إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فما زال الحديث موصولا حول شرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه بيان للأسئلة الأربعة التي لا ينجو عبد يوم القيامة إلا وقد أعد جوابا عليها. وموعدنا اليوم مع السؤال الأخير، السؤال الرابع، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: وعن علمه ماذا عمل به. والكلام عن العلم لاحب طويل ومهم جدا، وأرى أن ابتعاد المسلمين عن طلب العلم هو آفة الآفات، فكل آفة وقعت في بلاد المسلمين أفرادا وشعوبا وحكومات سببها عدم العلم الشرعي. وسأجمل قدر الاستطاعة، ومع الإجمال فإني بحاجة إلى جملة أو إلى مجموعة من المحاضرات حتى أجلي هذه المسألة على وجه إن شاء الله تعالى يكون فيه للحريص سبب للنجاة. فنحن طلبة نجاة عند الله، وبدأنا بهذا الحديث حتى ننجو، فنغتنم أوقاتنا عموما وشبابنا خصوصا، ونحسن الإجابة عن أموالنا من أين اكتسبناها وفيما أنفقناها عن علم وفقه. ثم كل السابق لا بد أن يدخل تحت وعن علمه ماذا عمل به. فكيف يمكن للعبد أن يجيب عن المال إنفاقا واكتسابا وعن شبابه وعن عمره وهو يتخبط في حياته في دياجير الظلم؟ لابد أن يزين ذلك العلم، وأعني بالعلم العلم الشرعي. أبدأ بأن ألقي سؤالا مهما: لماذا العلم؟ لماذا نريد العلم الشرعي؟ العلم الشرعي إخواني هو غذاء الفطرة. الله جل في علاه أكرم كل من نفخ فيه من روحه فأودع فيه فطرة تعرفه. ولو سئلت يا عبد الله كيف عرفت ربك، ماذا تقول؟ بعقلي عشرات أذكياء العالم لا يعرفون الله. بما عرفت ربك؟ بمالك؟ بمنصبك؟ بجاهك؟ قل: عرفت ربي بفطرتي. إن سئلت بما عرفت ربك قل: عرفت ربي بفطرتي. ترجم الإمام الذهبي في السير لرجل من أحد الأذكياء في العالم اسمه ابن الراوندي، كان ملحدا، وختم ترجمته بقوله: قاتل الله الذكاء مع الإلحاد، ورضي الله عن البلادة والغباء مع الإيمان. ف فالله جل في علاه أكرم كل من نفخ فيه من روحه بفطرة سليمة، وعبر عن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين بقوله: كل مولود يولد على الفطرة. الإسلام والانحراف طارئ، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، أي أبواه يجعلان الولد يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا، ولم يقل صلى الله عليه وسلم أو يمسلمانه، لأنه على الفطرة على الإسلام. الفطرة نبتة، الفطرة كالنبتة، والنبتة تحتاج إلى أمرين: الأمر الأول إلى غذاء، والأمر الثاني إلى أن يتفقدها راعيها فيعشبها ويبعد الدخل والدغن عنها من نباتات غريبة خوفا من أن تسرق طعامها وشرابها. فيا ترى هذه الفطرة التي هي كالنبتة التي خلقها الله عز وجل في أعماق أعماق قلوبنا، ما هو غذاؤها؟ اسمعوا ماذا يقول حذيفة فيما أخرج مسلم في صحيحه. حذيفة سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة، لكن هذا الحديث على وجه الخصوص وحديث آخر أجمل فيهما النبي صلى الله عليه وسلم أصل الخير والشر، أصل الخير والشر، فكأنه لم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هذين الحديثين. قال: أخبرنا صلى الله عليه وسلم بحديثين، أما أحدهما فقد رأيته، رأيته في نفسي ورأيته في إخواني من الصحابة، وأما الآخر فأنا أنتظره، هو ينتظره وأنا أقول أما أنا فقد رأيته، أنا وغيري، هو كان ينتظر وأما نحن فقد رأيناه. يقول حذيفة: أخبرنا صلى الله عليه وسلم أن الإيمان نزل في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من الكتاب، ثم علموا من السنة. أخبرنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من الكتاب، ثم علموا من السنة، وأخبرنا عن رفعها. قال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه، فيبقى أثرها مثل أثر الوقت، ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه، فيبقى أثرها مثل أثر المجل، كجمر أو قال كحجر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا، ويصبح الناس يتبايعون، ولا يكاد أحد يؤدي أمانته حتى يقال: إن في بني فلان رجلا أمينا، حتى يقال للرجل: ما أظرفه، ما أعلمه، وليس في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. الشاهد من إرادة الحديث قول حذيفة إن الأمانة، والمراد بالأمانة الإيمان والتكاليف المترتبة عليه، كقوله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إن الإيمان نزل جذر قلوب الرجال. الجذر الأصل، جذر الشجرة أصلها، وجذر الأربعة اثنان. إن الأمانة نزلت هبة من الله، الله جل في علاه من كرمه وفضله على خلقه أن أذن سبحانه بأنه عرفهم بنفسه. فميزنا ربنا عن الحيوان بأن عرفناه. لو سئلت يا عبد الله أعظم نعمة لله عليك، إيش تقول؟ أعظم نعمة لله عليك أنك تعرف ربك. العقل استقلالا يعرف أن للكون إلها، لكن لا يمكن للعقل استقلالا أن يعرف ماذا يحب هذا الإله. العقل لا يمكن أن يعرف أن الله يحب صلاة في أوقات، في خمس أوقات، بشروط معينة، توجه للقبلة بعدد معين. العقل استقلالا، لو كل عقول الأذكياء اجتمعت لا يمكن للعقل استقلالا عن الشرع، عن نصوص الشرع، أن يعرف ذلك. فأعظم نعمة لله علينا أنه سبحانه عرفنا بماذا يحب، أنه سبحانه أنزل كتبا وأرسل رسلا. هذه أعظم نعمة لله علينا. ولو سألنا لماذا بعث الله الرسل وأنزل الكتب؟ لمصلحتنا في المعاش قبل المعاد. لذا قال الله عز وجل، وهذه آية تحتاج إلى مجلدات كبيرة حتى تشرح، قال الله تعالى: ألا له الخلق والأمر. فالخلق خلقه والأمر أمره، ولا يمكن أن يصلح خلقه إلا أمره إلا شرعه، ولا يمكن أن يسعد الناس إلا بشرعه، ولا يمكن أن يصعد الناس إلا بشرعه، ولا يمكن أن يتحصل شرعه إلا بالعلم به، إلا أن نتعلم شرعه. لا بد أن نتعلمه قبل أن نسعد به وقبل أن نصعد به. ولذا الخير كله في أن تحافظ على فطرتك. كلام كثير، لكن أرجو منكم وأنتم طلبة علم أن تنتبهوا. من أفقه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أفقه أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم من؟ لا أشك أن أفقه الأصحاب أبو بكر وعمر. أين فقه أبي بكر وعمر؟ ابحثوا في بطون الكتب وانظروا في المطولات وفي المعلمات والموسوعات، وابحثوا عن فقه أبي بكر وعمر، لا تجدون عشر معشار المذكور في بطون الكتب من فقه أبي بكر وعمر، تجدون عشرات أضعافه عن ابن عمر وابن عباس. وابن عمر تلميذ صغير عند عمر بن الخطاب، عند أبي. ليش فقه عمر محفوظ وفقه ابن عمر محفوظ وفقه ابن عباس محفوظ وفقه أبي بكر وعمر غير موجود؟ أتدرون لما؟ لأن نمط حياة الناس في عهد أبي بكر وعمر بقي على النمط الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما استجد عليهم جديد حتى يظهر فقهاء من بينهم. العلم والعمل كانا معا، ما بدأ الافتراق، ما تغير نمط الحياة. الأمة لا تحتاج إلى مجامع فقهية، ولم يقع نوازل جديدة. فالنوازل التي تقع في الأمة بسبب الظلم والجهل الذي يقع فيها. والله بنسأل أسئلة لو سئلها عمر لاحتاج أن يجمع أهل بدر لها. أخت من بريطانيا تسأل، تقول: تزوجت ثم طلقت وكنت حاملا، ف ثم في العدة تزوجني ثاني وأنا حامل من الأول، وطلقني الثاني وتزوجني الثالث، إيش أعمل؟ قلت تحتاج لوحي. هذه مسألة لو وقعت في زمن عمر تحتاج أن يجمع أهل بدر له. فالناس ما كان عندهم ظلمات. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: كلما ابتعد الناس عن هدي النبوة وقعوا في ظلمات وورطات. كلما ابتعد الناس عن هدي النبوة وقعوا في ظلمات والورطات. إذن لماذا نريد العلم؟ نريد العلم لنحافظ على فطرتنا أولا، حتى لا تجتاحها الشياطين. والشاهد من إيراد حديث حذيفة قوله رضي الله تعالى عنه على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال. قلنا الجذر الأصل. يا ترى قد يسأل سائل: إذا كان هذا حال الرجال فما بال النساء؟ هل خلقة الله في النساء تختلف عن الرجال؟ الجواب لا، وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم الرجال بالذكر لأنهم المواجهون المخاطبون الذين كانوا أمامه، الذين وقعت عينه الشريفة صلى الله عليه وسلم عليهم. وإلا في أصل الخلقة لا يوجد فرق بين الرجال والنساء. وهذا على حد قول الشاعر: كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول. فالأصل الرجال والنساء تبع للرجال، فكان النساء كالرجال. الإيمان نزل في أعماق قلوب الناس رجالا ونساء، لكن هذا الإيمان فطرة، وهذه الفطرة كالنبتة، وهذه النبتة تحتاج إلى رعاية، تحتاج إلى طعام وشراب. فيا ترى ما هو طعام وشراب الفطرة؟ قال حذيفة: وهذا شيء رآه في نفسه ورآه في سائر أصحابه. قال: ثم علموا من الكتاب. إيش الكتاب؟ يعني القرآن الكريم، ثم علموا من الكتاب، ثم علموا من السنة. فعلم الكتاب والسنة قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو غذاء الفطرة. والفطرة هذه النبتة إن لم تغذى ماتت. ولذا الناس نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، أحيانا ترى أن الناس يتكلمون في غير الفطرة، في غير سجيتهم، بسبب تراكم الظلم والجهل عليه. إذا نريد العلم أولا حتى نحافظ على فطرتنا، ولن ننجو عند ربنا إلا بأن نقيم سياج حماية لهذه الفطرة. وكما أن الله أودعها فينا، فإننا نقابل ربنا جل في علاه ونحن قد حافظنا على أغلى شيء أعطانا إياه، وهو أن نعرفه سبحانه المعرفة الشرعية بفطرنا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: لماذا نحتاج إلى العلم الشرعي؟ نحتاج إلى العلم الشرعي حتى نعبده عبادة صحيحة. فقد قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. بوب الإمام البخاري في صحيحه قبل أن يورد هذه الآية فقال: باب العلم قبل العمل. والعمل لا ينفع ولا يرفع إلى الله جل في علاه إلا بشرطين. الشرط الأول أن يكون صاحبه مخلصا، والشرط الثاني أن يكون العمل على نهج النبوة. وهذا الأمر يستدعي أن يسبق العلم، أن يسبق العمل العلم. إنسان يتخبط دون علم، العلم بصيرة، العلم نور، فإذا فقد الإنسان هذه البصيرة وهذه النور يتخبط في عبادته. فحاجتنا للعلم حتى يرضى عنا ربنا. ما هو حكم طلب العلم؟ تأملوا معي الحديث: وعن علمه لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، قال صلى الله عليه وسلم في الرابع: وعن علمه ماذا عمل به. ستسأل عن عملك بالعلم، ولازم ذلك قبل سؤالك عن سؤال ربك لك عن العمل، ولكن يسبق العمل عن علمه ماذا عمل به. لا عذر لك يا عبد الله أن تقول بين يدي الله: يا رب أنا ما درست شريعة، ما خرب بيوت المسلمين إلا لما صارت الشريعة لها رجال. محاسن ديننا ما في رجال دين، رجال الدين عند اليهود ورجال الدين عند النصارى، أما نحن المسلمون فلا يوجد عندنا رجال دين. نحن عندنا كل من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله هو رجل دين، وكل مسلم يجب عليه أن يتعلم. لكن بلا شك المقدار يختلف، ليس المقدار الواجب من العلم على العالم كالمقدار الواجب على القاضي، وليس المقدار الواجب على الوالي كالمقدار الواجب على العامي، فهذا المقدار يتفاوت. لكن لا بد لكل مسلم أن يكون عالما بأمور. وعن علمه ماذا عمل به؟ أولا يجب عليك قبل أن تعمل أي عبادة لله أن تكون على علم بها. لا يجوز أن تعبد الله على جهل. أي عبادة تحتاج أن تعبد الله بها ينبغي أن تتعلمها، ومنطوق الحديث يدل عليه. وعن علمه ماذا عمل به؟ لكن يبقى السؤال قائما: ما هو المقدار الذي يجب على المسلمين أن يتعلموا؟ الواجب على الأمة في العلم نوعان من الوجوب: وجوب عيني على كل مسلم ذكر أو أنثى، قارئ أو غير قارئ. يا شيخ اللي ما بيقرأ عليه تكون طالب علم؟ نعم، الذي لا يقرأ يجب عليه أن يكون طالب علم. اللي ما بيعرف الحروف يجب عليه أن يكون طالب علم، ويأتينا بعد قليل تفصيل. هذا النوع الأول الذي يسميه العلماء الواجب العين الذي يخص كل شخص. وهنالك واجب آخر في العلم وهو الواجب الكفائي. والواجب الكفائي إذا قام به المسلمون وسدت حاجاتهم رفع الإثم عن بقيتهم. يجب أن يكون في الأمة حفظ للقرآن، بحيث لو فقدنا المصاحف نستطيع أن نجمع المصحف من الصدور لا من السطور. يجب على كل محلة على كل بلدة أن يكون فيها حفظ للقرآن. يجب على كل محلة أن يكون فيها مفسرون للقرآن. أنا والله ما أعرف ولا مسجد في الأردن شيخ جالس يفسر القرآن، صحيح؟ وأنت لو تسأل نفسك وأنت تقرأ قصار الصور إيش معنى بعض الآيات تستغرب. فيجب في الأمة أن يكون فيها مفسرون، يجب في الأمة أن يكون فيها محدثون، أقوام يشتغلون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، يميزون الصحيح من الضعيف ويبينون كذب الكذابين، يجب أن يكون في الأمة أقوام يعلمون العربية حتى تبقى الألسن مستقيمة بالعربية. يجب أن يكون في الأمة أقوام فقهاء، بحيث لو أن الرجل أراد أن يسأل وأن يستفتي أن يجد الكفؤة لإجابته. اليوم الناس يخوضون في علمين أو في نوعين، والغالب الخوض وكلام الناس في واد، والحقائق والوقائع في واد. كل الناس يتكلمون في السياسة، وكل الناس يتكلمون في الفقه، وفي أحداث السياسية بعد حين تظهر الحقائق في واد والناس في واد، والفقه كذلك. جل الناس يتكلمون في المسائل الفقهية دون علم ودون دراية، يتكلمون فيما يخطر في بالهم. الواحد يسأل سؤال يسكت يصفن يقول، كأن الدين دينه، وكأن الذي يستفتيك يسألك عن دينك أنت، فأنت تقول لو كان هذا الدين لي لكان جوابي كذا وكذا. أنت لما يستفتيك المفتي المستفتي يسألك عن دين محمد، فإن كان عندك علم بقال الله قال رسول الله تكلم، وإن لم يكن عندك علم قل أنا جاهل أنا لا أعلم. الذي يسألك لا يريد دينك أنت، يريد دين الإسلام، ودين الإسلام الجواب ينبغي أن يكون مدعما بالدليل، والآية ظاهرة في سورة النحل. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر، اسألوهم بالحجج والبراهين. أنت يا من لا تعلم، إن سألت من يعلم المطلوب منك أن تسأله بالبينات والزبر الحجج، وليس عيبا فيك أن تقول لمن تسأله إيش دليلك على ما تقول. أنا لا أريد، يعني أنا لم أسألك لأنك من بني فلان أو لأنك جميل أو لأنك تحمل شهادة، أنا أسألك أريد الحق، أريد دين الله، فأنا أسألك بالبينات والزبر. أعود فأقول الواجب على الأمة في العلم نوعان: واجب عيني يخص كل مسلم، وواجب كفائي يخص الأمة. نحتاج حتى ننجو عند الله وحتى نعد للسؤال جوابه، نحتاج أن نعرف ما هو المقدار الذي يجب علي أن أعلمه على وجه العين. هنالك ضوابط يذكرها الفقهاء فيقولون بناء على ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. هذا الحديث ورد عن جمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجمع طرقه الإمام السيوطي في جزء مطبوع، وورد الحديث بزيادة طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، ولفظة ومسلمة لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم تصح، ولكن قوله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم يدخل فيه المسلم القارئ وغير القارئ، ويدخل فيه الذكر والأنثى. هذا المقدار طلب العلم فريضة على كل مسلم، هل كل العلم؟ الجواب لا. إذن ما هو المقدار العيني الذي يجب علي أن أتعلمه لأنجو عند ربي؟ العلماء ذكروا ضوابط عامة فقالوا ما يلزم المسلم من أعمال اليوم والليلة التي لا ينفك عنها فيجب عليه وجوبا عينيا أن يتعلمه. يعني أنت يلزمك أحكام الطهارة، الغسل والوضوء، وتلزمك أحكام الصلاة، الصلوات الخمس، فيجب عليك شرعا أن تتعلم ذلك. يعني أذكر لكم مثالين وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وأن يفقهنا. رجل توضأ، المتوضأ بما يبدأ؟ أول عمل في الوضوء إيش؟ يغسل كفيه من باب السنية حتى يبدأ بالمضمضة. جل الناس الذين يتوضؤون بعد أن يغسلوا وجوههم يرجعون فيغسلون اليدين إلى المرفقين، وجل الناس في غسل اليدين إلى المرفقين يبدأون من الرسغ، يعني يضع الماء ويعمل هكذا. طيب هذه اليد، هذا الكف، قال غسلت أول مرة؟ لا يا عم، غسلت أول مرة سنة، غسلته لتبدأ بالمضمضة. أما الغسل الواجب الآن يبدأ، الأيدي للمرافق يبدأ من بعد غسل الوجه. فجل الناس لما يتوضأ بعد ما يغسل وجهه يغسل اليدين للمرفقين ويبدأ من الرسغ ولا يبدأ من الكف، وهذا لا وضوء لصاحبه. وإيش معنى لا وضوء لصاحبه؟ لا صلاة له. مصيبة، إنسان يعبد ربنا 40-50 سنة 70 سنة بجهل، والله يوم القيامة يقول له ليش ما صليت؟ يا رب كل مرة كل فرض كنت أصلي جماعة ما صليت. أنت لا تعذر. الفقهاء والعلماء يقولون لا يعذر بالجهل في الأحكام من نشأ في دار الإسلام. الذي نشأ في دار المسلمين لا يعذر. يقول الإمام النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم وفي كتابه المجموع، لما يستنجي الإنسان قبل الغسل ينبغي أن ينوي غسل هذا المحل وهذا المكان، إن كان جنبا يكون من ضمن غسل الجنابة، لأنه يعسر أن يصل الماء إلى ذاك المكان بعد الاستنجاء. وإذا ما نويت أن غسل الجنابة فالواجب عليك أن يصل الماء لكل بدنك، فقد لا يصل بعض الماء لبعض الأماكن فتبقى جنوبا. الأمر خطير. فالواجب العيني على كل مسلم أن يتعلم ما يلزمه من أحكام في يومه وليلته. المرأة يجب عليها أن تتعلم أحكام الحيض. أعجب من النساء أخواتنا النساء الحريصات، لا أتكلم على غير الحريصات، في رمضان يكثرن من السؤال فيما يخص الحيض والاستحاضة. طب هذه الأحكام تلزم في الصلاة، هي يعظم في حقها ألا تصوم، لكن التهاون في الصلاة أصبح أمر عادي. طب رجل تزوج امرأة لا تفقه في الدين ولا تعلم أحكام الحيض والاستحاضة، إيش الواجب عليه؟ أن يتعلم هو أحكام الحيض والاستحاضة. لماذا؟ حتى يعلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هو الراعي الآن، يجب عليه أن يتعلم أحكام الحيض حتى يعلم زوجته، وحتى زوجته تعلم البنات. طب قولوا لي بالله عليكم، كم من امرأة تعرف أحكام الحيض والاستحاضة؟ والمسلمون يريدون نصرا، والله أمرهم عجيب، والله أمر المسلمين عجيب، والله الذي يتأمل أحوال المسلمين يتذكر مقولة حماد بن سلمة، كان كل يوم يستيقظ أول ما يستيقظ يضع يديه على بدنه ويقول الحمد لله الذي لم أمسخ، الحمد لله ما مسخني ربي جل في علاه. أوضاع المسلمين عجيبة، يريدون أغلى شيء عند الله وما قدموا أي شيء لله. ابن بطوطة لما وصل بيت المقدس قال دخلت بيت المقدس فنظرت، قال فلم أجد إلا 500 حلقة علم، لا حول ولا قوة إلا بالله، كادت أن تضيع بلاد المسلمين في بيت المقدس فقط 500 حلقة علم. اليوم 500 حلقة علم لا تجدها في العالم، في كل العالم ما تجد اليوم 500 حلقة علم. فالواجب وجوب عيني تأخذ العلم من بيتك، من مسجد تنقله لبيتك، تجلس مع الزوجة تعلم، تجلس مع الأولاد تعلم. يا ويله الأب اليوم إذا جمع الأولاد وقال من الله يا جماعة نتعلم، والله الأولاد والبنات يتضاحكون عليه. أما أن يجلسهم أمام العاهرين والعاهرات وأن يخسر الأموال فهذا رقي، وهذا أمر هو الأمر الطبعي العادي الآن. ولذا إخواني بعض الأئمة يشكو من مسألة، يقول ليش الأئمة بنبه دائما على استخدام الخلوي والموسيقى والناس ما بتستجيب؟ تعرفون لما؟ المسألة مش في الخلوي والنغمات الراقصة في الخلوي، المسألة في أصل. الأصل كان الناس قديما ينقلون الخير من المسجد للبيت، فلما تعطل هذا الأصل لا بد أن ينقل الشر من البيت إلى المسجد. إذا المسجد لم يقم بدوره بأن ينقل الناس الخير الذي فيه إلى البيوت لا بد أن تنعكس الصورة، فينقل شر البيوت إلى بيت الله جل في علاه. الناس الأصل فيهم الشيء الذي يتعلموه ينقلوه، ففي كل بيت حلقة علم، في كل بيت بيوت المسلمين في تعلم. بنت الإمام مالك كان يضرب بها الجمال، مثل بالجمال، فطلبها الوالي لابنه وعرض على الإمام مالك أن يدفع مهرها مزنها ذهبا مهرا، فأبى الإمام مالك. والإمام مالك إمام رباني، ففقد طالبا من طلبته وكان ذا ديانة، فقال سأل عنه، قالوا انشغل بزوجته ماتت فزوجه ابنته. فلما أراد أن يخرج يقول، والقصة في كتاب المدخل ابن الحاج، يقول تقول له الابنة إلى أين؟ قال إلى درس أبيك. قالت اجلس، علم أبي في صدري، اجلس، خيركم خيركم لأهله، علم أبي في صدري، اجلس ما تخرج. هي زوجة وهي شيخة، كان العلم في الصدور، كانت البيوت معمورة بالخير. فواجب عيني كالصلاة على كل من يشهد أن لا إله إلا الله أن يتعلم ما يلزمه من أحكام في يوم في يومه وليلته. إيش يعني؟ قلنا الطهارة، الصلاة. صاحب المال يجب عليه أن يعلم أحكام الزكاة. واحد ما عنده أموال، إن تعلم أحكام الزكاة يتعلمها ليعلمها، لكن صاحب المال يجب عليه شرعا أن يعرف الأحكام. بعض إخواننا جزاهم الله خير اتصل شاكرا الدرس الماضي، قال والله يا شيخ إحنا ما كنا نظن الأمور هكذا في أحكام الزكاة، تذكرون الدرس الماضي كان كلامنا على وفيما أنفقه. الواحد منا يبحث عن الأموال أين يضعها الزكوات، ويكون أخوه أو أخته من مصارف الزكاة. الأمة لما جهلت شرع الله المجتمع تبعثر، وقع الحقد والحسد والعين. جار لك فقير وأنت تنفق الأموال وتنسى جارك الفقير، سيصيبك بالعين. الشرع جاء لمصلحتنا، فمنع الشرع الزكاة إخراجها من البلد. الأول في الأقرب، الأقرب في القربة، الأقرب في السكنة، الأقرب في كل شيء. الشرع كله محاسب، فصاحب المال يجب عليه شرعا أن يعلم أحكام الزكاة. من أراد أن يحج أو أن يعتمر فيجب عليه أن يعلم أحكام الحج والعمرة. التاجر الذي يبيع ويشتري يجب عليه أن يعلم أحكام التجارة. الموظف يجب عليه أن يعلم أحكام الإجارة، أحكام الوظيفة، حتى ننجو عند الله سبحانه وتعالى. هذا الضابط الأول. بالنسبة للمرأة، أحكام الزينة، يجب على المرأة أن تعلم أحكام الزينة. خذوا هذه الفائدة وأرجو الله أن أنفعكم بها. من فروع أحكام الزينة التي غفلت النساء عنها ولا حول ولا قوة إلا بالله، كثير من أخواتنا المتجلببات متبرجات، كثير من إخواننا من أخواتنا المجلببات إيش؟ متبرجات. كم استغربت لما قرأت في تفسير الإمام ابن جرير وهو شيخ المفسرين في تفسير قول الله عز وجل: ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. قال: الجاهلية الأولى كان تبرجها أن تظهر المرأة غرتها، ناصيتها، مقدم شعرها. يعني المرأة تفعل هكذا فالشعر هذا يظهر، هذا تبرج الجاهلية الأولى، هذا تبرج الجاهلية. طيب، المرأة حتى لا تكون متبرجة ينبغي أن تتقيد بضوابط شرعية، وهذه الضوابط منها قول الله عز وجل: وليضربن بخمورهن على جيوبهن. الخمار غطاء الرأس باتفاق، لا يظهر شيء من شعرها، وفي خلاف في ظهار الوجه، وليس الكلام الآن على الوجه، ولكن الله جل في علا يقول يجب على المرأة أن تضرب. وليضربن فعل مضارع فيه لام الأمر، بخمورهن خمار غطاء الرأس، على جيوبهن. والجيب الإيش؟ الجيب على صدر المرأة في ثوبها، فتحة الصدر. فيجب على المرأة أن تضرب غطاء الرأس حتى يصل إلى أسفل الصدر، يعني بتعبيرنا الدارج اليوم اللي بيسموه الناس البرنس، النساء اليوم بتعبيرنا الدارج على ألسنتنا في بلادنا يسموه البرنس. طب امرأة تلبس الإشارب هكذا ولا تضرب بخمارها على جيبها. أسند ابن جرير عن سعيد بن المسيب رضي الله رحمه الله تعالى قال: وليضربن بخمورهن على جيوبهن. قال: ولا تظهر أعظم أكتافهن، يعني يمنع شرعا أنه عظم الكتف يظهر. إيش يعني تضرب وعظم الكتف يكون من ضمن الضرب؟ لما توصل فتحة الثوب لابد أن ينزل أيضا بحيث عظمة الكتف ما تظهر. طيب امرأة تلبس الإشارة، لو دققت في بشرة أذنها لرأيته، لو دققت في شعرها، مجمع شعرها وشعرها واضح، والله الذي لا إله إلا هو أن هذه متبرجة، وداخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من النار لما رهما وذكر النساء المتبرجات، هذه متبرجة ومسلمة مصلية متبرجة، إيش السر؟ إيش السر؟ تجهل أحكام الزينة. التبرج أقسام، ليس كل التبرج واحد، هذا نوع من أنواع التبرج. امرأة تلبس جلباب قصير، عفوا جلباب قصير إلى يبقى شيء من أسفل ساقيها، متبرجة. امرأة تلبس جلباب كامل لكنه ضيق، تضع يديها في جيبها وتضم الجلباب على بدنها، هذه متبرجة، تلبس جلباب بس متبرجة. فيجب كما قالت أسماء في صحيح البخاري، قالت المرأة تلبس ما لا يصف وما لا يشف، الذي يشف الذي يظهر لون البشرة، وما لا يصف الذي يحيط بالعورة يحجمها، فهذا يصف، يصف الشعر، يصف الأذنين، وليس هذا فيه وليضربنا بخمرهن على جيوبه. فالواجب العيني على كل مسلمة أن تعلم أحكام الزينة. كثير من النساء تضع المناكير تتوضأ وتصلي، والمناكير مادة عازلة تحول دون وصول الماء إلى الظفر، وهذه لا وضوء لها وبالتالي لا صلاة لها. فالواجب العيني ما يلزم المسلم في يومه وليلته يجب عليه أن يعلمه.